الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده قصه الاندلس. الحقيقه قبل ما ادخل في الحلقه انا عايز اراجع معاكم ترتيب الاحداث من اول الفتح الاسلامي لغايه النهارده عشان بس تفتكروا معايا احنا واقفين فين. من سنه 92 هجريه ل 95 هجريه الفتح للاندلس، من 95 هجريه ل 138 هجريه عصر الولايه، والي بيحكم نيابه عن الخليفه الاموي في دمشق. من 138 هجرية ل 316 إمارة أندلسية، إمارة أندلسية عبد الرحمن الداخل بقى أمير الأندلس مستقلة عن الخلافة. من 316 ل 422 هجرية الخلافة الإسلامية بالأندلس، عملوا بقى خلافة في الأندلس. إحنا في الفترة دي، حلقة النهاردة في هذا الوقت. قصة النهاردة عن واحد طموح جدا 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 هيغير التاريخ في الأندلس وهيحمي الأندلس، وهو ابتدى خطاط ومعلم أطفال. مع احترامي طبعا لمهنة الخطاط ومهنة معلم الأطفال، المهنتين عظام جدا جدا، بس ازاي واحد بيتحول من خطاط إلى حاكم الأندلس، حاكم قرطبة؟ خلي بالكم أنا بصور ورايا سور قرطبة، والسور اللي كان بيحمي قرطبة في عهد ذلك الرجل مين هو؟ هو اسمه محمد بن أبي عامر. الرجل ده طموح خرافي، هو أبوه جده من الناس اللي فتحوا الأندلس مع طارق بن زياد، جده من العائلات العريقة، وأمه من بني تميم يعني عربية أصيلة، فهو أجداده عيلة كبيرة، لكن أبوه مات وهو صغير فهم معهمش فلوس، بسطاء، مش عايز اقول فقراء بس يدوب، ولا بقى في ولاد ملوك ولا حاجه. خطه حلو. شباب كتير يا جماعه اول ما بيتخرج من الكليه يقول لك ايه، لا انا لازم اشتغل شغلانه في مستوايا، فيقعد قاعد في بيتهم على طول، او يشتغل شغلانه يقول دي مش جايبه تمن فلوسها فيسيب الشغلانه. محمد ابن ابي عامر هيقبل اي شغلانه، بس بشرط هو بيقبلها بيطور نفسه. يشتغل ايه؟ هو خطه حلو، يشتغل عند محمد ابن اسحاق احد القضاة قرطبة اللي احنا قدام صورها الان، فيشتغل كاتب عنده. ها، هل ترضيه هذه المهنة؟ لا، مش مكفية، فحيقعد وهو جوه المهنة، مش عيب تشتغل اي شغلانة بس يا اخي طور نفسك وانت داخل فيها. فيعمل ايه؟ يلاقي ان المكتبة بتاعت محمد ابن اسحاق قاضي الاندلس مليانة كتب عن الاشعار وعن انساب القبائل العربية اللي موجودة في الاندلس، فيحفظ كل الأشعار اللي في المكتبة، ما بيضيعش وقت، مش هو قاعد طيب القاضي ما ادالوش حاجة يكتبها، يقعد يحفظ شعر. طب وإيه تاني؟ يفتح الكتب اللي فيها أنساب القبائل اللي موجودة في الأندلس، هيستخدمها في إيه ما يعرفش، بس بيجمع خبرات، بيشتغل أي شغلانة جت قدامه، بس بيجمع خبرات. فبقى حافظ أشعار كتيرة جدا، وبقى حافظ كل عربي في الأندلس نسب القبيلة بتاعته إيه. طيب يطور نفسه كمان ازاي؟ لان اكتر ناس شغالين عاملين في القصور وكده هم البربر، فراح اتعلم اللغه البربريه علشان يضيف خبره جديده. وبعدين هو ما شاء الله كان قوه جسمانيه، فراح اهتم بالرياضه جدا، فتعلم فروسيه وتعلم ضرب السياف وتعلم مصارعه، بقى رياضي غير عادي ما شاء الله. فبقى معاه كام حاجه؟ معاه ادب شعر، وبقى معاه انساب العرب، وبقى معاه خطه حلو قوي، وبقى معاه رياضة، وبقى معاه في نفس الوقت لغة جديدة، لغة مناسبة للبلد اللي هو فيها، ما راحش تعلم أي لغة. هيشتغل فين؟ خطاط عند القاضي. إيه اللي بيحصل في الوقت ده في الأندلس؟ اللي بيحصل في الوقت ده في الأندلس إن بيحكم الأندلس واحد اسمه الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. لسه كنا بنتكلم على عبد الرحمن الناصر، فاكرين؟ ده ابنه بقى. الحكم عنده حاجب يعني ايه؟ مدير شؤون القصر، الوزير المهم في الحكومة بتاعته، اسمه جعفر المصحفي. ده عمال يعني يلم الحاجات تحت ايده جامد قوي، شخصية مؤثرة في الدولة. طب والحكم ابن اللي هو الخليفة متجوز واحدة اسمها صبح، وصبح مخلفة ولد عنده 12 سنة اسمه هشام ابن الحكم ابن الخليفة، ده يعني ده أكبر أولاد الخليفة. ولسه مخلفة ولد بقالها سنتين ثلاثة اسمه عبد الرحمن. الخليفة اللي هو الحكم عايز معلم أطفال للولد الصغير عبد الرحمن، ويبقى برضه مش بس معلم أطفال، يعني يلعبوا شوية، يعني معلش أنا آسف، يعني بيبي ستر على معلم، يعني يفسحوا شوية، يعني كده ياخد باله من الولد يعني. فراح للحاجب بتاعه اللي هو جعفر وقال له يا جعفر هات لي واحد يربي الولد ده، يعني يعلمه ويلعبه وكده. فجعفر اللي هو الحاجب مش لاقي حد يعينه، فراح سأل القاضي محمد بن إسحاق عندك حد؟ فقال له أنا عندي حتة ولد عنده 20 سنة بس خطه حلو قوي وشاطر لهلوبة. شفتوا يا جماعة يا شباب شايفين الناس بتتطور ازاي؟ دخل القصر، دخل القصر على انه ايه؟ على انه معلم للولد الصغير، مش خطاط ولا حاجة، على انه بيبي ستر زي ما بنقول. دخل القصر سنة 356 هجرية، خلي بالكو 366 هجرية هيبقى أهم واحد في القصر، 10 سنين. عنده كم سنة؟ 20 سنة. دخل القصر 356 بيعلم الولد، ما قالش بقى أنا دي شغلتي، ده أنا طموحي أكبر من كده بكتير. يا شباب اللي عايز ياكل عيش، يا شباب اللي عايز ينجح في الدنيا دي، الطموح يا رجالة ما قبل الشغلانة. دخل القصر، دخل من الأبواب هنا واستلم الولد الصغير واهتم بالولد، الولد حبه قوي قوي قوي، يعني عمل المهمة بنجاح. في الوقت دون كان أغلب العاملين في القصر جوه من البربر. مين اللي بيعرف لغة البربر؟ هو ابن أبي عامر بيجيد اللغة. فكانوا بيدوروا على واحد ناظر يدير شؤون الخدم بالقصر، قالوا الولد ده بيعرف لغات، بيعرف شفتوا الحاجات بتنفع ازاي في المستقبل. فبقى هو ناظر شؤون الخدم، فحبوا كل الخدم في القصر، فبقى عنده الأسرار من تحت، طموحه غير طبيعي. وبعدين مرة الخليفة قال أنا عايز حد يكتب لي تقرير عن ابني الصغير، هو كويس ولا؟ قالوا له إن الخليفة كان لسه ما يعرفوش، فكتب له تقرير عن ابنه بخط حلو قوي، فالخليفة عجبه، قال أنا عايز الولد دون يتعين في ضمن ديوان الخطاطين والكتبة بتوع شؤون القصر. فبدأ يطلع على الخرائط وعلى الجوابات بتاعت القصر. في يوم من الأيام الخليفة باعت بيقول اكتبوا الجواب دون وحطوا لي في آخره كام بيت شعر، ما قالش ايه الأبيات الشعر تناسب الموضوع، فمحدش عارف يحط أبيات ايه. فهو ابن أبي عامر شفته كان حافظ الأشعار، فقام حاطط له، فقال له تعالى انت من النهاردة الكاتب الشخصي للخليفة. شوفوا عمال يطلع ازاي من خطاط وبيبي ستر، بقى فين؟ بقى الكاتب الشخصي للخليفة. في يوم من الأيام الخليفة بيكتب خطاب لأحد القبائل العربية اللي في الأندلس، فكتب نسب الراجل غلط. فابن أبي عامر قال له مولانا ما بيتكتبش نسبه، مش كده نسبه كده. قال له أنت بتفهم في أنساب العرب؟ قال له آه. قال له أنت من النهاردة تسيب ابني الصغير، أنت مستشاري للشؤون الداخلية للقبائل العربية. بعد شوية لأنه قوة جسمانية ورياضي بقى قائد الشرطة، انتم متخيلين؟ بعد شوية لأنه أمين جدا عينه مدير خزانة. ابن أبي عامر بقى حافظ الدولة زي كف إيده. يا جماعة نزل من تحت وطلع لفوق، منطش بالباراشوت وبقى هيقود الدولة، ده جايبها من تحت، ده عارف الخزانة فيها إيه والشرطة فيها إيه وهنا في إيه والجوابات بتتكتب إزاي ومين يا جماعة تعب على نفسه، تعب على نفسه وما استلمش وهو مش جاهز. في نفس اللحظة الحكم بدأ يتعب، الخليفة 366 بقى له 10 سنين في القصر ابن أبي عامر، الحكم بدأ يكبر وحيعمل غلطة كبيرة قوي، عايز يولي ابنه اللي عنده 12 سنة. يا عم ده احنا لسه بنقول كان حافظ الدولة وجاي هتحط ابنك من فوق وعنده 12 سنة؟ ده انت هتبوظ الدنيا. مع ان الحكم كان عظيم، دولة مهددة من الشمال بالفرنجة ومن الجنوب بالدولة الفاطمية، وتعين خليفة عنده 12 سنة، في أربعة هيبدأوا يتصارعوا. مين الأربعة؟ ولما يموت الحكم هيحصل إيه؟ وإزاي ابن أبي عامر هيبقى رقم واحد؟ تعالوا نكمل بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل مع بعض. ابن أبي عامر دلوقتي من الناس القوية جدا في القصر جوه في قرطبة، والحكم بدأ يعيا وبدأ يتعب. فجأة بعد ما قال يبقى الخليفة ابني الصغير، الحكم جاله شلل مفاجئ، مات الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وفجأة بصوا لقوا الدولة بيقودها خليفة عنده 12 سنة، ودولة مهددة من الشمال بالفرنجة هتبدأ تستأسد عليها. مين اللي في الصورة دلوقتي؟ 4 أشخاص. مين؟ جعفر المصحفي اللي هو الحاجب بتاع الخليفة والشخصية القوية. ومين تاني؟ صبح. مين صبح دي؟ صبح مرات الحكم وأم الخليفة اللي عنده 12 سنة وشخصية قوية جوه القصر. مين تاني؟ في واحد قائد الفرسان اسمه غالب الناصري، ده راجل فارس شهم جدا وفي صفات الفرسان، بس في عيب، متردد، مش قائد عسكري شجاع مقدام. تدخله المعركة وانت واخد القرار يخش ويدوس، لكن ما ياخدش القرار لوحده. الأربعة بيتصارعوا هيعمل ايه؟ ابن ابي عامر اول حاجة قرر يكسب صبح في صفه، بدأ يجيب لها هدايا وبدأ يتودد اليها. بس بعض المؤرخين بيقولوا ان هو لعب على موضوع العاطفة، وده مش صحيح، ما حاولش يستخدم العاطفة علشان يكسب صبح، انما استخدم ايه؟ المصلحة المشتركة. انت مصلحة ابنك يبقى خليفة ومصلحتك معايا، ما استخدمش العاطفة. وهنا لقطة حلوة لابن ابي عامر، هو طموح جدا بس طموح من غير ما يدخل في ألعاب مش صحيحة. طيب دلوقتي الأربعة بيتصارعوا، مين موجود في القصر جوه؟ واحد اسمه المغيرة، ده أخو الحكم، أخو الخليفة السابق، راجل كبير في السن وكان يصلح الحقيقة يبقى هو الخليفة، لكن الحكم اختار ابنه الصغير. المغيرة بيطمع أنا المفروض أبقى الخليفة، فجعفر المصحبي اللي هو الحاجب خاف من المغيرة. المغيرة لازم يتقتل، لأن المغيرة لو عايش هيفضل يطلب، وإحنا عايزين الواد الصغير عشان إحنا نسيطر عليه. فقام قايل لابن أبي عامر أنت قائد الشرطة روح اقتل المغيرة. ابن أبي عامر راح لغاية المغيرة وهو متردد يقتله ولا لأ، وبعدين رجع لجعفر وقال له أنا مش هقتل، أنا طموح بس أنا مش هستخدم الوسائل. يا جماعة خلي بالكم، في ناس طموحة طموحها يقتلها، يخلص عليه من كتر ما هو بياكل في نفسه وعايز يوصل بأي طريقة، مرضيش يقتل المغيرة. فجعفر المصحفي أم باعت ناس قتل المغيرة. كل دون لسه الأربعة بيتصارعوا لغاية ما حصل حدث يعني أكبر الجميع، إن في واحد يتميز. إيه اللي حصل؟ بدأت جيوش الشمال بتاعة الفرنجة تهجم على قرطبة عايزة تخش، وبدأت الجيوش تتحرك وبدأ الشعب في قرطبة يتكلم. هو محدش هياخد قرار، هو عشان الخليفة عنده 12 سنة محدش هينقذنا من الفرنجة اللي جاية. المصحفي راجل مش بتاع حاجب، مش بتاع حروب سياسية، فمش عارف يتصرف، وصبح واحدة ست، وغالب الناصري اللي هو قائد الفرسان متردد مين اللي هينتهز الفرصة. المبادر طلع هو ابن أبي عامر قال أنا أقود الجيش وأطلع أحاربهم، بس أنت مش قائد عسكري. قال لهم ادوني معايا غالب الناصري، هو عايز يتعلم من غالب، طموحه ما بيخلص، هو عايز ياخد خبرة غالب ويتعلم إزاي تقاد المعارك. فقال ادوني معايا غالب، وبقى هو المبادر. جعفر فهم ان معنى الخطوة دي ان ابن ابي عامر هيتحول لشخصية شعبية لو كسب المعركة، هيبقى اقوى واحد، لكن مش قادر يمنعه لان الفرنجة داخلين علينا. فطلع قائد للمعركة وخد معاه غالب الناصري، وبدأ يرافق غالب يتعلم منه كل دقيقة. يا جماعة طموحه طالع طالع طالع، ويطلع مع غالب الناصري يقعدوا في المعركة 52 يوم، تخيلوا، يرجع منتصر ويتحول ابن أبي عامر. على فكرة اللي انتصر غالب لأنه هو اللي فاهم في العسكرية، بس مين المبادر؟ ابن أبي عامر. ويتحول ابن أبي عامر جوه هنا في قرطبة إلى بطل شعبي، فبقى جوه القصر قوي جدا، وبقى بره القصر في الشارع محبوب جدا. فجت فرصته ليه؟ جعفر المصحفي كان بيكره ابن أبي عامر، فابن أبي عامر قام رايح لصبح أم الخليفة، وقام رايح لغالب وقال لهم تيجي نعزل جعفر. فعزل جعفر بمنتهى السهولة لأنه هو بقى الرجل القوي. فبعد ما بقى 4 بقوا 3، فضل مين؟ غالب وصبح، هما 3 معاه. ابن أبي عامر بدأ يتعلم إزاي يقود المعارك. عارفين عمل كم معركة؟ شارك في كم معركة؟ تخيلوا كده، هو عنده كم سنة دلوقتي؟ 32 33، 52 معركة ما تهزمش في ولا معركة. والله يا جماعة لولا انها مش اسطورة، الراجل ده ينفع تتعمل قصة فيلم. وصلنا لغاية فين؟ غالب بقى عليه الدور. غالب الحقيقة مش ابن ابي عامر اللي ابتدى يشيل غالب، ده غالب اللي بدأ يغار. انا ملك انا قائد الفرسان وهو بقى بيعمل معارك من غيري 52 معركة وما عادش بيستعين بيا، بقى بيجي يا غالب، ما انت اللي مش مبادر، هو الراجل مبادر سبقك. غالب دعا ابن ابي عامر لوليمة هنا، فراح ابن ابي عامر للوليمة في القصر بتاع غالب، اتاري غالب عايز يقتله، وقفل الابواب وبينزل السيف على راس ابن ابي عامر، فواحد من حرس ابن ابي عامر بعد السيف وجر ابن ابي عامر ونط من فوق السور ونجا، وقام رايح مجهز جيش. فغالب لقى ان ابن عامر هيحاربه، فعمل غلطة كبيرة قوي، عيب قوي على واحد فارس محترم. اتصل بملك ليون انه يساعده، وملك ليون رفض. يا الغيرة ممكن تضيع تاريخ بني آدم عظيم، وتقابل الجيشين، الجيشين المسلمين بين قائدين كانوا بيشتغلوا مع بعض بيحاربوا الأعداء، النهاردة هيحاربوا بعض. ليه تاريخنا فيه كده يا جماعة؟ ليه ما بنعرفش نشتغل مع بعض؟ هل الغيرة بتاكلنا للدرجة دي؟ ليه يا غالب تعمل كده؟ ويقف غالب قدام ابن أبي عامر. لكن غالب، بصوا يا جماعة، النفس البشرية مش حتة واحدة، حلو قوي أو وحش قوي. أول ما الجيشين وقفوا قدام بعض، غالب اللي كان عايز يستعين بملك ليون وقف يدعي، اللهم إن كنت أنا الأصلح للمسلمين فانصرني على ابن أبي عامر، وإن كان ابن أبي عامر هو الأصلح للمسلمين فانصره علي. تحس من الدعوة أنه هو من جوه مش وحش قوي، بس وحش. طب الغيرة، بس فارس. النفس البشرية. قصة الأندلس يا جماعة مش قصة مثالية، كلها حلو، فيها كده وفيها كده. لكن حصل حاجة عجيبة قوي، قبل ما يتقابل الجيشين غالب قال لهم أنا تعبان شوية محتاج أستريح، أجلوا البداية شوية. دخل خيمته مات، سبحان الله، محدش لمسه، إرادة الله. فالجيشين قالوا طب إحنا بنحارب بعض على إيه؟ وكأن دي إجابة دعوته، وتجمع الجيشين مع بعض. وفضل ابن أبي عامر طموحه ما بيخلص، وصل لآخر حتة وصل ليها المسلمين في الشمال. يعني طارق ابن زياد ما قدرش يوصل لمنطقة الصخرة، سابها، هو وصل للنقطة دي. تخيلوا الطموح قد إيه، حتى الآن طموحه مع مصلحة الوطن. استقر ليه الأمر، وطبعا أبعد صبح بسهولة قوي، وخد الأموال اللي تحت إيديها وبقى هو لوحده. فاضل لقطة أخيرة، هو حكم 30 سنة، هو مات سنة 392، لكن في آخر عمره بعد ما كل حاجة بقت تحت إيده عمل إيه؟ أراد لأول مرة أنه يصطدم مع مصلحة الوطن، حب يقضي على الخليفة، فبدأ يخلي النقود عليها اسمه مش اسم الخليفة، وبدأ يخلي الأئمة يدعوله في الصلاة بدل ما يدعو للخليفة. وعمل حاجة تانية، حب يعمل حاجة فيها مجد شخصي، فعمل مدينة اسمها الزاهرة، اختفت بعد كده عشان يقلد الزهراء اللي عملها عبد الرحمن الناصر، وصرف عليها من فلوس الدولة ملايين، وانتهت لما هو مات. مات ابن أبي عامر 392 وعنده 61 سنة، وحكم 30 سنة. بس خلي بالكوا، فرق بين 30 سنة كلها جمود و30 سنة كلها حركة للأمام، هو كان كده، عشان كده استمر، وعشان كده مات والناس بتدعي له. يا ترى هيستمر الخط في طلوع، ولا هتحصل حاجة تقلب الموازين كلها؟ بكرة نكمل معاكم، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
يا من إلى رحمته المفر، ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من كل من دعاه. قصته